أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في أننا عندما نريد أن نقرأ أو نفهم أو نفسر النص القرآني، لماذا نحدد بالنص القرآني؟ لأنه الآن هو محل بحثنا، وإلا إنما أشير إلى الأخص، لأن وإن كان البحث أعم ولكن هو محل البحث. أعزائي، لا بد من التوفر على الأركان الأربعة أو الأركان التالية. الركن الأول مكون النص، معرفة مكون وموجد ومؤلف النص. الركن الثاني لغة النص، أنه بالعربية، بالفارسية، أو بأي لغة أخرى، لأن اللغات تختلف قواعد، تختلف قواعدها أسسها إلى آخره. الركن الثالث قارئ ومفسر النص، الذي يريد أن يفهم النص. الركن الرابع الواقع الموضوعي الذي وجد أو نزل فيه ذلك النص. أعزائي، فيما يتعلق بالركن الرابع وقفنا بمقدار لا بأس به وفهمنا أن الواقع الذي ينزل فيه النص، في بينه وبين النص تفاعل إيجابي. يعني ماذا؟ يعني أن النص يريد أن يحل مشاكل ذلك الواقع، وأن ذلك الواقع هو الذي يحدد أي نص الآن ينزل دون نص آخر، وهذا وقفنا عنده فلا نعيد. أما نرجع إلى الأركان، باعتبار الأعزاء أرادوا من عندنا أن نقف عند هذه الأركان قليلا. نرجع مرة أخرى أعزائي إلى الأركان الثلاثة الأولى التي أشرنا إليها: المؤلف والنص وقارئ النص. فيما يتعلق بالمؤلف بالنسبة إلينا واضح، وهو أن المؤلف هو الله سبحانه وتعالى، بناء على أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو كلام من؟ ها؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى، حتى يسمع كلام الله كما في الآية المباركة. إذن القرآن هو كلام الله. طبعا هذا المطلب لا يأتي، أو الركن، لمن لا يقبل أن هذا كلام الله له بحث آخر. من يقول أن الرسول هو المؤلف، يعني أن المعاني نزلت على قلب الخاتم، وأن النبي الأكرم هو ألف هذه الصيغ أو هذا النص، كتبه أو ألفه بلسان عربي مبين، له بحث آخر. الآن الأصل الموضوعي لهذا البحث هو أن الموجد وأن المنزل وأن المؤلف والمكون لهذا النص الذي بأيدينا وهو القرآن هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه له أثر في فهم النص كما سيتضح. البحث الثاني أو الركن الثاني هو ما هو؟ هو نفس النص. هنا نحتاج إلى مقدمة مختصرة أشير إليها أعزائي. في أي نص توجد اصطلاحات أربعة لا بد أن تلتفتوا إليها؟ إما أنه كلام شفاهي وهو الوجود ماذا؟ اللفظ. وإما أنه مكتوب كما هو النص القرآني، لأنه نحن الآن لا نشافه الرسول الأعظم ولا يشافهنا، فلا يوجد الوجود اللفظي، وإنما يوجد عندنا ماذا؟ الوجود الكتبي. هذا الوجود الكتبي مؤلف من مجموعة من الكلمات والألفاظ والجمل والسياقات، القرائن الداخلية، مجموعة، هذه المجموعة، هذا هو الوجود. الآن التفتوا لي جيدا، هذه الألفاظ أو هذه الكلمات والجمل دالة على ماذا؟ على مفهوم نفهمه نحن صحيح ولا؟ يعني هذا اللفظ موضوع لكذا، أليس كذلك؟ والمفهوم كاشف عن المقصود، مو اللفظ كاشف، اللفظ بتوسط ماذا؟ بتوسط المفهوم، وإلا الإنسان يتلفظ أو يقرأ الألفاظ ولا يعلم معانيها، معانيها اللغوية، هل يستطيع أن يكتشف مقصود المتكلم أو لا يستطيع؟ إذن التفتوا جيدا، إذن لكشف مقصود المتكلم من خلال الألفاظ هناك واسطة، ما هي؟ هي الدلالة، هي الدلالة اللي عبرنا عنها ماذا؟ الدلالة. قلنا الدلالة شيء والمعنى المقصود ماذا؟ شيء آخر، ولهذا تتعدد الدلالة ولكن المعنى المقصود يبقى ماذا؟ يبقى واحدا. يعني يمكن أن يكون المعنى المقصود واحد ولكن الدلالة ما هي؟ متعددة. وهذا يكشف عن أن الدلالة شيء والمعنى المقصود ماذا؟ شيء آخر. ما أدري واضح؟ وذاك المعنى المقصود له مصداق، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني عندما تسمع زيد قائم، زيد قائم أو زيد عالم، هذه الألفاظ تدل على ماذا؟ ها؟ تدل على مفهوم تفهمه من هذه الجملة. إذا ما تعرف اللغة العربية تستطيع أن تفهم من هذه الجملة شيء أو لا تفهم؟ فإذا المفهوم شيء وهو الذي يعبر عنه بالقضية الذهنية، القضية الذهنية غير القضية اللفظية، غير القضية الملفوظة أو الكتبية. زيد قائم قد يكتب وقد يتلفظ، ولكن الذي يجعلك تفهم مو فقط الألفاظ، هذا واسطة للفهم. هذا الفهم، هذا الفهم يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على محكي، لأن المفهوم له شنو؟ مو مصداق. التفتوا جيدا، هو من الأخطاء الشائعة ولهذا أنا اضطريت أبينه. كل لفظ له معنى، يا معنى، المعنى اللغوي، المعنى اللغوي، الإرادة الاستعمالية، تمام لولا؟ ها، هذا المعنى اللغوي يدلك على المعنى المقصود للمتكلم وهو المراد الجدي. فإذا عد قد يقال معنى بنحو الاشتراك اللفظي، يقال لا معنى ويراد المعنى اللغوي، ويراد ويطلق المعنى ويراد منه ماذا؟ المقصود، المقصود للمتكلم. زيد أسد، هنا لفظان، المعنى اللغوي ما هو؟ ها؟ زيد ما هو؟ أسد، ولكن المعنى المقصود ما هو؟ ها؟ الشجاعة. ها؟ ما أدري واضح؟ قدرت أوصل المطلب؟ هسه الآن عندما قلت زيد أسد أو زيد عدل، هنا مصداقه قد يكون مطابقا وقد يكون شنو؟ هنا تأتي مسألة الصدق. مسألة الصدق مرتبطة بالمرحلة الرابعة، وهي لها مطابق في الواقع الخارجي، في الواقع النفسي الأمري، أو ليس لها ماذا؟ ليس لها مطابق. فإذا متى نقول القضية صادقة؟ مو في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية ولا في المرحلة الثالثة، وإنما أين؟ ها؟ في المرحلة الرابعة. واضح صار أعزائي؟ تعالوا معنا إلى موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي، المجلد الثاني، صفحة 1600 أعزائي، صفحة 1600. المعنى، المعنى لغة المقصود. هسه الآن ما أريد أدخل أقرأ كل. قال بعض أهل المعاني الكلام، الكلام يا كلام، إما كلام متلفظ به وإما كلام ماذا؟ مكتوب كما في النص. الكلام الذي يوصف بالبلاغة هو الذي يدل بلفظه على معناه اللغوي أو العرفي أو الشرعي، هذا المعنى اللغوي. ولكن ليس بالضرورة أن المتكلم قصد ماذا؟ ها؟ المعنى اللغوي أو الشرعي أو العرفي، لعله يقصد ماذا؟ وهذا هو المعنى المقصود الذي نحن نريد من خلال اللفظ أو الكلام نكتشف المعنى أو المفهوم، ومنه نكتشف المعنى المقصود. يعني الإرادة الاستعمالية تكون واسطة لكشف المراد ماذا؟ الجدي. قرأنا في علم الأصول، أليس كذلك؟ قال: ثم تجد لذلك المعنى، يا معنى الذي دل عليه اللفظ، دلالة ثانية على المعنى المقصود الذي يريد المتكلم إثباته أو نفيه. واضح صار؟ فإذا ما هي العلاقة بين المفهوم والمعنى؟ المفهوم والمعنى اللغوي مترادفان، أما المفهوم والمعنى غير المعنى المقصود فهو كاشف ماذا؟ عن المعنى المقصود. لأنه قد أنت تقرأ في كتب اللغة أن المفهوم والمعنى ماذا؟ مترادفان. نعم مترادفان، ولكن لغويا وهما يكشفان عن ماذا؟ ها؟ عن مقصود المتكلم. ولهذا يقول، يقول: فهناك ألفاظ ومعان أول ومعان ثوان، فالمعاني الأول هي مدلولات التراكيب والألفاظ التي تسمى في علم النحو أصل المعنى، والمعاني الثواني الأغراض التي يساق لها الكلام، يعني لبيان المراد الجدي. ولذا قيل مقتضى الحال هو المعنى الثاني. ها؟ يعني المتكلم يريد أن يوصل إليك المعنى الأول لو المعنى الثاني، ثواني لو الأوائل، لا ثواني. مثلا عندما يقول إن زيدا قائم، التفت جيدا، خب بحسب المعنى الأول تقول فالمعنى الأول هو القيام المؤكد. لماذا؟ لأنه دخل على زيد قائم، دخل ماذا؟ إن، وتفيد التأكيد. ولكن قد يكون مراد المتكلم شنو؟ شيئا آخر. ما هو؟ والمعنى الثاني رد الإنكار ودفع الشك. إذا واحد شاك أنه زيد قائم لو جالس، عالم لو جاهل، تقول اعلم إن زيدا ماذا؟ عالم. يعني هذا الشك اللي موجود عندك في محلي أو في غير محلي، هذا ليس مستفاد من المعنى الأول، مستفاد من المعنى الثاني. وإذا قلنا هو أسد في صورة الإنسان، فالمعنى الأول هو مدلول هذا الكلام. ما أما والمعنى الثاني هو أنه شجاع، فالمعنى الثاني هو الذي يراد إيراده في الطرق المختلفة، والمفهوم من تلك الطرق هو المعنى الأول. إذن المعنى الأول والمفهوم مترادفة، أما المفهوم والمعنى الأول ليس مرادف للمعنى شنو؟ ثاني. ما أدري أوصلت هذا المطلب؟ هاي مقدمة كانت، أصل المطلب بعد ما مبين. التفتوا لي جيدا. سؤال: النص القرآني عندما يتكلم يريد المعنى الأول والمعنى الثاني؟ يا أمي، يعني فقط يكفي أن أرجع إلى كتب اللغة؟ الكتب اللغة تفيد شنو؟ المعنى الأول. نعم هي دالة على المعنى الثاني، فلا بد، وهذا معنى الدلالة اللي قلنا بأنه الدلالة، الدلالة شيء والمعنى المقصود ماذا؟ شيء آخر. هسه الآن السؤال الأساسي، خلي ذهنك، القرآن عندما يبين المعنى يريد المعنى لو يريد روح المعنى؟ يا همين، انظر سيد الشهيد ماذا يقول. حتى بعد أبين لك النظرية هسه بعد ذلك إذا صار عندنا وقت ولا مو معلوم. يقول ما معنى أن نعرض الروايات على القرآن؟ قد يقول قائل سيدنا أساسا إذا صار بناء 100,000 رواية 200,000 رواية نعرضها على القرآن الكريم، قلنا لا نجد مما عرض له القرآن من الروايات لا يتجاوز 3-5%. لماذا؟ لأن كل القرآن 6,000 آية والروايات مولانا 600,000 آية مولانا. فإذا القرآن الكريم ما تعرض له من الروايات إيش قد يصير مولانا؟ 1 من 100. فإذا لا معنى، هذه واحدة من الإشكالات الواردة على نظرية العرض، لا معنى لأن تقولوا أنه لا بد من العرض على القرآن لأن القرآن لم يتعرض لكثير من المسائل، فلا معنى للعرض، يعني سالب بانتفاء الموضوع. سيد الشهيد ملتفت إلى هذه الإشكالية، يقول قد أشرنا فيما سبق في المجلد السابق أعزائي مباحث الحجج والبحوث في علم أصول سيد الهاشم رحمة الله تعالى عليه، المجلد السابع صفحة 333، قد أشرنا فيما سبق إلى أنه يمكن تفسير مفاد هذه الأخبار بنحو آخر لا يحتاج معها إلى جل الأبحاث المتقدمة، وذلك التفسير هو أنه لا يبعد أن يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب الكريم أو ما ليس عليه شاهد من الكتاب طرح ما يخالف الروح العامة للقرآن الكريم، مو أنه نبحث عن الجزئية فأنه نجد في القرآن أو لا نجد، وفي كثير في 99% تجد أو لا تجد، لا تجد، ولكن هناك قواعد عامة روح عامة حاكمة ماذا على النص القرآن. ما هي الروح العامة؟ ها إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سؤال، هذه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ماذا تريد أن تقول؟ تقول أن القرآن يميز على أساس المكان والجغرافيا أو لا يميز؟ ها هذا يعيش بالا شهر، هذا يعيش باينشار، يميز أو لا يميز مولانا؟ بالا شهر باينشار يعني يعيش مولانا في المنصور، لو يعيش مولانا وين؟ في الثورة مولانا، يميز أو لا يميز؟ والله هذا منطقة فلانش، والله هذا عائلته شنو؟ آل فلان، هذول شنو مساكين؟ مو آل فلان، هذا من عشيرة فلان، هذا مو من عشيرة فلان، هذا من فلان عائلة، هذا تاريخ هذا اني يقبل هذا هذا من قومية عربية، هذا من قومية شنو؟ فارسية أعاجم أو كرد مولانا، هذا وهكذا، هذول غربيين، هذول شرقيين، وهكذا يقبل هذا المنطقة ولا يقبل. إذن أنت بناء على هذا الأصل الكلي أي رواية فيها تمييز على أساس نسب، جغرافية، زمان، مكان، عرق، قومية وغيرها يوافق القرآن لو يخالف القرآن؟ مخالف الله. ما أدري واضح صار ولا؟ فإذن هو إذا بنينا على أن نفهم الروح، هسه أنت هذا المعنى وين موجود في القرآن؟ جاوبني وين موجود في القرآن؟ ما موجود بشكل مباشر، هذا المعنى موجود أو غير موجود؟ لا مو غير موجود، ولكنه بشكل غير مباشر موجود. يقول وما لا تكون نظائره، ويكون المعنى حينئذ أن دليل الظن إذا لم يكن منسجما مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج أحكامه العام لم يكن حجة، وليس المراد المخالفة والموافقة المضمونية، يعني الجزئية مع هذه أنت تقول أين أن القرآن قال بأنه يكره التعامل مع القوم الفلاني؟ لماذا؟ ها؟ اعرض على القرآن، يوجد إحنا عندنا في القرآن مع من يجوز التعامل ومع من لا يجوز، مع من يستحب ومع من لا يستحب، يوجد أو لا يوجد؟ إذن هاي الرواية لها أثر في القرآن أو ليس لها؟ لا معنى لعرضها على القرآن. يقول فمثلا لو وردت رواية في ذم طائفة من الناس وبيان خستهم في الخلق وأنهم قسم من الجن كما في الروايات، قلنا أن هذا مخالف مع الكتاب الصريح في وحدة البشرية جنسا وحسبا ومساواتهم في الإنسانية ومسؤولياتهم ومهما اختلفت أصنافهم وألوانهم إلى آخره. هاي شو نسميها مولان؟ هاي شو نسميها مولان؟ تسميها المعنى المقصود لروح المعنى. ها سؤال، هاي نظرية روح المعنى يعني شنو؟ مولانا هاي نظرية مكتوبة فيها دراسات مفصلة ولا أقل. أنا أتكلم على الواقع الإسلامي، أتركنا على الغربيين، غربيين ودراساتهم، لا أقل إلى الآن توجد 5 اتجاهات، اتجاهات 5 في تفسير روح المعنى. التفسير المنطقي، التفسير الفلسفي، طبعا كل واحدة من هذني هماتين تحتها أكو نظريات، التفسير الكلامي، التفسير الأصولي، علم أصول الفقه، التفسير الروائي، 5 نظريات. فأنت نظريتك يهمن. ثم أساسا القرآن ده يتكلم على أساس جزء تجزئي له على أساس روح المعنى، أي منهم ما أدري واضح ولا؟ الأعز اللي عندهم خلق مولانا، هذا كتابه نظريي روح معنى، من الكتب المفيدة جدا في هذا، طبعا متعرض للغربيين ولمن وللإسلاميين. نظريي روح معنى در تفسير جنو، در تفسير القرآن، هذا الإجمال الذي أشرت إليه. واضح صار؟ إذن أنت المعنى المقصود، الله من يتكلم له معنى قصده. أنت من خلال هاي الألفاظ، يعني من خلال اللغة العربية، نزل القرآن بلسان عربي ماذا؟ مبين. لابد أن تكتشف المعنى اللغوي، وبتوسطه تكتشف المعنى المقصود، ومنه تنتقل إلى ماذا؟ إلى روح المعنى. بيني وبين الله، من منكم يحترم نفسه يقول أنا أصبت الواقع؟ نعم، تقول هذه مقدار جهدي، جهدت أن أكتشف المعنى الذي قصده الله من هذه الجملة، لعلي أصبت ولعلي ماذا أخطأت. هذا هو التواضع للعلم. أما عندما يقول وقد حققناه بما لا مزيد عليه، واضح صار أعزائي؟ إلى هنا قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء؟ جيت. إذا اتضحت هاي مقدمة كانت، بس هاي مقدمة أخذت نصف الوقت مولانا. الآن نأتي إلى اللغة العربية. ما هي من أهم خصائص اللغة العربية؟ ما هي؟ التفتوا لي جيدا. مرتان أن اللغة عندما تتكلم كأنك تتكلم بالرياضيات، يعني كل جملة كل سياق لا يحتمل إلا شنو؟ إلا معنى واحد هو المعنى المقصود. كما لو تسمع 2+2 على سبيل المثال يساوي إيش قيد؟ 4. تحتمل أنه يساوي لعله مقصودة 5، مقصودة 7، وأنت ما ملتفت، أو لا تحتمل هذا المعنى. ها؟ هاي اللغة الرياضية، عندما يقول فاجلدوهم 100 جلدة، أعرفت شلون؟ أو 80 جلدة، بعد واضح مولانا، تلك 10 كاملة، جيد جدا، فهمنا مولانا. 40 فهمنا مولانا، هذا بعد 40 يحتمل 42، يحتمل 39، ما يحتمل هذا المعنى. فاللغة العربية ما هي خصوصيتها؟ أن جملها، سياقاتها، ألفاظها تحتمل احتمالا واحدا أو احتمالات متعددة، أي منهم؟ نعم. عوالي اللآلي، مو مهم عندي بأنه أساسا هاي الرواية الآن صحيحة لو مو صحيحة، القواعد لم تثبت هذا، ولكن من باب الشاهد، عوالي اللآلي المجلد 4 صفحة 104، روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه. يعني تقول هذا المعنى المقصود؟ يطيع، بل اللفظ يطيع بقابلية أن يقول نعم. تقول هذا المعنى، لعله بعض المعاني المقصودة أوجه أوضح أرجع، ولكن هذا مو معنى أنه ينفي. شنو ذلول؟ يعني ماذا؟ في مقابل الصعب، يعني في قبال الذي لا يحتمل. ذلول يعني ماذا؟ يحتمل أن القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن شنو؟ وجوه. هذا المورد الأول. المورد الثاني لعله تجدون أنتم في النصوص الروائية هواية من هذن، في نهج البلاغة ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون. أنت تقرأ الآية، هو يقرأ آية شنو؟ آية أخرى. ولهذا تجد المجبرة استندوا إلى ماذا؟ إلى القرآن. المفوضة استندوا إلى القرآن. القائلون بنظرية الأمر بين الأمرين استندوا إلى القرآن. المجسمة استندوا إلى القرآن. الذين قالوا أن الله ليس بجسم استندوا إلى القرآن. القائلون بالوحدة الشخصية العرفانية استندوا إلى القرآن. القائلون بالبينون، أتحداك مسألة من مسائل علم العقائد إلا ولها مستند ماذا؟ القرآن. أتحدى علميا، لا توجد مسألة عقائدية إلا والقرآن ماذا؟ ها؟ حمال ذو وجوه. هاي نقطة قوة في القرآن لو نقطة ضعف، شو تقول؟ الجواب نقطة قوة في القرآن. لماذا؟ لأنه إذن تفتوا، إذن يمكن أن يقف عند حق في دلالاته على المعنى المقصود أو لا يقف؟ إذن في كل زمان هو شي يصير غض طري طري، كل زمان يجد أنه كان هجر هو المخاطب به. ولهذا تجده حي يموت أو لا يموت، حي لا، هذا قوة القرآن لا ضعف القرآن. ما أدري واضح صار هسه الآن هذا ولكن حاججهم بالسنة. الإمام يقول فإنهم لن يجدوا عنها محيصا، لأنه اللغة الواردة في السنة بعد شنو هي؟ ها، لغة رياضية مولانا، كثير منها مو كلها، ولا بعضها أيضا ماذا؟ حديثنا صعب مستصعب، هم في الحديث موجود هذا. هذا المعنى أعزائي روايات كثيرة وردت. أنا في نظري هذا الذي قاله الإمام سلام الله عليه، هذا الذي قاله لا فقط فقط يرتبط بالظاهر، هذا كلام الإمام مرتبط بالظاهر، ها، مو بالظاهر والباطن، مو أن القرآن له ظهر وله باطن، لا، أنت تريد تحاججهم بماذا؟ الظاهر حمال ذو وجوه، فما بالك إذا أضفت إليه يا نصوص ها أن القرآن ظهرا وباطن، وهذا نص القرآن، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني ماذا عندما يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا؟ يعني أن القرآن ماذا له؟ أن الدنيا أيضا لها شنو؟ باطن. لأن هو ده يقول يعلمون ماذا؟ ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا ظاهر الحياة الدنيا. يعني القرآن له، يعني الدنيا لها باطن؟ يقول نعم 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 له باطن. وذروا، التفتوا جيدا، هذا النص القرآني، وذروا ظاهر الإثم و شنو؟ وباطنه. وذروا ظاهر الإثم و إذن كل إثم في القرآن له شنو؟ شنو؟ له ظاهر وله باطن. ما أدري واضح؟ وهذا يكشف لك أن القرآن الكريم أشار إلى موردين، النصوص الروائية جت تعممت، والقرآن لم يعمم. ما أريد أدخل في هذا البحث، وهو أنه أن الآيات القرآنية لها ظهر ولها باطن، ولظهرها ظهر ولبطنها ماذا؟ باطن. الأعزاء اللي يردون يراجعون الآن، هذا كتاب أصول التفسير والتأويل، كتاب أصول التفسير والتأويل أعزائي، عشرات الروايات من الفريقين نقلناها أعزائي. النتيجة الأولى للقرآن ظهر وباطن أعزائي، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هاي آية ثالثة. سألت الإمام الكاظم عن قول الله إنما، قال إن القرآن له ظهر وباطن، هذه ما مرتبطة فقط ماذا بالفواحش، وإنما القرآن ومن مصاديق القرآن ماذا الفواحش أيضا ماذا له ظهر و... يعني يقول أن الآية أشارت إلى مصداق، وإلا القرآن كله له ماذا ظهر وباطن. هذه الأصول من الكافية أعزائي. الرواية تطبيقات الإمام سلام الله عليه، الآن ما أريد أدخل في التطبيقات. سألت أبا جعفر عليه السلام الباقر عليه السلام تفسير العياشي في تفسير القرآن فأجابني، ثم سألته فأجابني بجواب آخر، فقلت جعلت فداك، كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم، فقال عليه السلام لي يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. يعني ليت يعني شنو يعني لا أفسر؟ يقول لا فسر، ولكن لا تقول هذا الذي فسرته تم وقد حققته بما لا مزيد عليه. هذا فهمك، هذا حظك من القرآن. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها بقدرك، هذا بقدره، وأنت هذا هو الحج عليك. لا يقول لي وإذا كان له لعله ذاك المطلوب. أنت شنو علاقتك؟ أنت المطلوب عليك ماذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وعشرات الروايات من طرق الفريقين نقلتها للأعزة هنا. بعد أعزة بالإمكان الأعزة يراجعونها هنا، الأعزة اللي يراجعون البحث مفصل أعزة في أصول التفسير. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثالث أعزائي صفحة، خلي ذهنك يمي، صفحة 73 من الميزان المجلد الثالث في ذي الآية 7-9 من سورة آل عمران، هناك يأتي يقول في تفسير العياشي محل شاهدي هاي الجملة، التفت جيدا، يقول ومن هنا يظهر أن للقرآن مراتب من المعاني المرادة. إذن القرآن المعنى المراد واحد لو متعدد؟ بحسب ماذا؟ إيش قد تعدده؟ إيش قد؟ بحسب التعدد لا، تعدده بحسب مراتب علم الله لا متناهي، لأن هو المتكلم. فأنت والأولين والآخرين اجتمعوا مليارات السنين، تنتهون إلى قعر القرآن أو لا تنتهون؟ قعره شنو؟ عميق، عميق لا متناهي. ما أدري قدرت أوصل المطلب؟ هذا الركن الأول دخل على الخط، لأن المتكلم من؟ المتكلم هو الله، تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا يبصرون أو لا تبصرون. ولهذا يقول أن المعاني المرادة، أن للقرآن مراتب من المعاني المرادة، كل ماذا؟ بحسبه. أنت تحصل المرتبة الأولى، الأخ يحصل المرتبة الثانية، كل بحسبه. اقرأ ماذا؟ وارقع بحسب مراتب أهله ومقاماتهم وقد صور الباحثون عن مقامات الإيمان والملائم من معانيه ما هو أدق مما ذكرنا. التفت جيدا، سؤال أن الظهر والباطن مطلقان، يقول أمران نسبيان، قد يكون لك ظهرا وللآخر اللي لم يبلغ مستواك ما هو باطن. تقول لا 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 لا، ليس الآية كذلك. نعم حقك، لماذا؟ لأنه بالنسبة إليك ذاك المعنى الذي بالنسبة إلي ظاهر، بالنسبة إليك ماذا؟ باطن. فهما أمران نسبيان. خلي ذهنك شو أوضح لك يا الآن. أنا قبل أسبوع مولانا كنت أقرأ تقرير مولانا عندما اكتشفوا حق بعض خصائص الثقوب السود، ما أدري لابد سمعت التقرير، أنه بعض الخصائص اكتشفوها، إلى الآن ما كان معلوم لأنه كان يبتلع كلها. كونوا على ثقة، امرأة من بريطانيا أنا ما أدري شنو هذه، دتطبق آيات سورة الناجمة على الثقوب السود. مولا تقول القرآن الكريم أشار إلى الثقوب السود قبل ماذا؟ ها؟ ما زاغ البصر وما طغى. هسه تنطبق او لا ماكو وضوح في الايه، تقول لا ابدا ما تقول، ولكن احتمال موجود، النص مرتب. ولكن هذا المعنى لو قبل 1400 سنه قايلين لهم بالنسبه اليهم ظاهر لو باطن، اعزائي مو باطن، باطن 70 بطنا. ولهذا أنا بعض الأحيان أفسر الظهور والبطون بحسب المراتب الزمانية، يعني في زمان الإمام زمان الرسول قد يكون أمر ظاهر، ولكن بالنسبة إلي الآن ملغى ملغى، والذي هو ظاهر شيء آخر. هذا معنى أن الظهر والبطن أمران ماذا؟ نسبيان بحسب عمودي شنو؟ الزمان. هسه ما أريد أتكلم بحسب عمودي ماذا؟ بحسب عمودي الوجودات طولية للعوالم، يعني عالم الدنيا وعالم المثال وعالم العقل وعالم الأعيان الثابتة ومقام الواحدية والأحدية إلى آخر. لا لا، ما نتكلم بلغة العرفان، لا نتكلم بلغة ماذا؟ بلغة عالم الدنيا. بلغة عالم الدنيا ما كان ظهرا الآن شنو بالنسبة إلينا؟ شنو هو ما هو بالنسبة إلينا ظهر، بالنسبة إليهم ماذا؟ بطن. وما كان بالنسبة إليهم بطن، بالنسبة إلينا ماذا؟ ظهر. لماذا؟ من أين فسرنا هذا؟ لأن المتكلم من؟ ها؟ لأن المتكلم أنزل كتابا يصلح للبشرية إلى قيام الساعة، فالكل لابد أن يجد غذاءه أين؟ في القرآن. وإلا إذا كان متكلم، هاي نقطة القوة، إذا متكلم بلغة رياضية بعد يصلح لزمان ولا يصلح لزمان آخر، خلص. ولكن تكلم بماذا؟ ذلول حمال ذو وجوه، فكل زمان يقول أنا مخاطب أو غير مخاطب، ها؟ مخاطب بالقرآن الكريم. إن شاء الله الإخوة يراجعون الأبحاث لأنه أوقاتي متى سعملا. جيد، النتيجة التي ننتهي إليها، وهذه هي النتيجة التي انتهت إليها أدق الأبحاث في نظرية المعرفة المعاصرة. شوفوا احنا أعزائي عندنا قواعد نظرية المعرفة الكلاسيكية، وعندنا قواعد نظرية المعرفة الحديثة حداثة، وعندنا قواعد نظرية المعرفة المعاصرة. خلي أقول لك هذني تقسيمات الثلاثة منين. إلى زمن ديكارت مولانا نظرية المعرفة الكلاسيكية، من ديكارت إلى أواسط القرن التاسع عشر مولانا نظرية من؟ نظرية الحداثة اللي بناها منه ديكارت. من أواسط القرن التاسع عشر أو القرن العشرين، 50 سنة 100 سنة الأخيرة، ها؟ نظرية شو نسميها؟ نظرية المعرفة المعاصرة. من أهم خصائص علم الألسنيات في 50 سنة الأخيرة يقولون الانفتاح الدلالي للنص. نظرية شنو؟ ها؟ الانفتاح الدلالي. ومن أهم خصائص اللغة القرآنية هو أن النص مفتوح لو مغلق؟ مفتوح. فلا يمكن لأحد أن يدعي أنه استوعب كل احتمالات جنو النص القرآن. نظرية النص 300، نظرية النص مولانا سعيد النجر، نظرية النص صفحة 332. هذه من أهم خصائص نظرية المعرفة المعاصرة. التفت ما هي؟ قال وبالتالي لا يمكن لقارئ واحد ادعاء استقصاء كل الإمكانات المفترضة الكامنة. لا يمكن لواحد. الانفتاح ماذا؟ الدلالة. وهذه من أهم خصائص اللغة القرآنية، من أهم خصائصها مفتوح النص. ولهذا تذكرون فيما سبق الغزالي غير الغزالي قالوا لا يوجد عندنا نص بالمعنى جنو الواضح الجلي إلا نادرا. ولهذا أنتم تجدون الآن بغض النظر عن الأبعاد السياسية أي مفردة تأخذها الآن، من كنت مولاه فهذا علي مولى، أنت تحملها على المعنى اللي أنت تفهم، هم يحملها جنو. ما أريد أقول بأن الذي تقوله مساوي لما لا قد يكون أرجع، ولكن ليس مثل 2+2 يساوي جنو 4، مثل هذا لو ليس كذلك، ليس كذلك. وإلا لما أمكن لما اختلف أحد في صلاة الصبح 4 ركعات، في صلاة الصبح ركعتين اختلف أحد، لماذا لم يختلف؟ سؤال، لماذا يوجد بين المسلمين اختلاف أن صلاة الصبح ركعتين؟ لماذا؟ لأنه نص جلي ما يمكن الاختلاف فيه، ما يمكن الاختلاف. أما في أي مسألة أخرى مولانا، ها ولي بل ولي أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، انظر إلى كلمات المفسرين، شوف هذه بعد موجودة مرسولة للرسول، لا معنى من نقول سياسيين يخافون منها فسروا تفسير آخر، لا مرتبطة بمن؟ بالرسول. القرآن يقول أنا أولى بالمؤمنين، هاي الأولوية روح أفهمها، شوف كم نظرية موجودة بي. لماذا؟ لأنه هي طبيعة شنو؟ طبيعة اللغة العربية. عصمة النبي اختلاف لو يجد الاختلاف، خلونا عن الإمامة النبوة، اختلاف يوجد ولا يوجد، النص القرآن واحد. ما أدري واضح هذه؟ هذه من أهم خصائص اللغة العربية. هسه الآن خلي ذهنك يمي، الآن اتضح لنا أن موجد هذا الناس كان قاصدا أن يجعله حمال ذو وجوه، وإلا قدرته ليست عاجزة عن أن يجعله نصا لا يحتمل إلا معنى واحدا ووجها واحدا. كان بإمكانه أو ليس بإمكانه؟ كان بالإمكان، لكن لم يفعل لحكمته. ما هي الحكمة؟ وهو أن يبقى القرآن ماذا؟ مفتوح على عمود الزمان إلى قيام الساعة. هذا بالنسبة إلى موجد هذا النص. عندما تأتي إلى خصائص اللغة العربية تجد أنه هذا اللغة العربية ما أيضا فيها شنو؟ ها؟ في هاي الخصوصية أو ليس في هاي الخصوصية؟ نعم، كما صرح أعلام اللغة العربية قالوا أن اللغة العربية، ذكرنا في الدرس السابق مولانا قلنا يوجد نص جلي أو لا يوجد؟ لا يوجد إلا نادرا. تعالوا مولانا إلى الركن الثالث، ضيفوا إلى الركن الأول والركن الثاني، الركن ماذا؟ شنو هو؟ الثالث، وهو من؟ وهو المتلقي لهذا النص. المتلقي واحد لو مختلف؟ ها؟ متعدد لو واحد؟ يعني شنو واحد المتعدد؟ يعني بدن؟ لا لا لا، يعني ثقافته، منهجه، بيئته، فأبواه يوم درسه، حوزته، ما أدري، وهكذا كل الظروف، زمان بالمكان. ولهذا قلت للأعزة كتبت دراسات مفصلة في هذا المجال، هذه من أهم الدراسات، نظرية التلقي، نظرية أعزائي. المتلقي ما هي خصائصه؟ ما هي شروطه؟ ما هي بيئته؟ ما هو ظرفه؟ روبرت هولب نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ترجمة الدكتور عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية. تعالوا فقط أنا أقرأ لك شيء من المقدمة. لقد كانت نقطة الانطلاق صفحة 16 عند إيزر هي السؤال عن كيفية أن يكون للنص معنى لدى القارئ، والمعنى هنا ليس هو المعنى المختبئ في النص كما هو الأمر في الفهم التقليدي، لا، بل المعنى ما هو؟ مو نريد أن نكتشف المعنى المخبوء، نعم نريد، ولكن هذا لا يتحقق إلا بالتفاعل بين من ومن؟ ها؟ بين من ومن؟ بين القارئ وبين النص. بل المعنى الذي ينشأ نتيجة للتفاعل بين القارئ والنص، ما أدري واضح ولا؟ أي بوصفه أثرا يمكن ممارسته. يعني شنو؟ يعني تفاعل، ذهاب إياب، ذهاب، حوار. بتعبير السيد الصدر ماذا قال؟ قبل لابد أن نسمع القرآن لنحاور القرآن. هاي الحوار يعني شنو؟ يعني نعطي ونأخذ. ولهذا يقول وليس موضوعا يمكن تحديده، مو أنه فرد شيء موجود أنا لابد أكتشفه، لا. وذلك بأن إيزر لا يرى في العمل الأدبي نصا محضا أو ذاتية محضا للقارئ، ولكنه يشملهما مجتمعين أو مندمجين، القارئ والنص. وعلى هذا الأساس يقيم إيزر استراتيجيته التحليلية على رسم الحدود بين ثلاثة من المجالات أو مجالات. ما هي المجالات الثلاثة؟ النص اللي هو الركن الثاني، بما هو وجود بالقوة، لأننا تذكرون قلنا أن النص قبل الكتابة معدوم، بعد الكتابة وجود ماذا؟ بالقوة. بالقوة متى يكون بالفعل؟ من خلال القراءة. ولهذا عبرنا عن وجود النص بالولادة الأولى، وعن تفسير النص ماذا؟ بالولادة الثانية. أتذكر هذا اللي أقول لابد هاي الأبحاث تصير ملكات. شوفوا أعزائي هذا الكتاب نظرية النص، التفت جيدا، وتعتبر القراءة ولادة جديدة للنص، لأن الحديث عن النص لا يكتمل ولا يستقر إلا بالحديث عن فعل القراءة، على اعتبار أنها هي وسيلة الكشف عن النص وإظهاره وإبراز خفاياه. فهو النص فهو عدم قبل الكتابة وخفاء بعد الكتابة، وبالفعل ماذا؟ فبالقوة، وبالفعل ماذا؟ بعد القراءة. فالكتابة ولادة أولى للنص وتعبير عن مراد كاتبه ومنتجه، أما والكشف عن رسالته التخاطفية التي يبتغي إيصالها للقراء لا يتم إلا عبر علاقات الشرح والتأويل، وهي علاقات لا تظهر إلا مع فعل القراءة. واضح صار؟ تعال إذن أركان ثلاثة. الركن الأول النص، بما هو وجود بالقوة يسمح بإنتاج المعنى عندما يقوم القارئ بتجسيده وملء فجواته. الركن الثاني فحص عملية معالجة النص في القراءة. الركن الثالث فحص الشروط التي تؤذن بقيام التفاعل بين النص والقارئ وتحكمه، وذلك في نظرية الاتصال وبنية الأدب الإبلاغية ونحو ذلك. واضح صار أعزائي؟ هسه الآن هذا إن شاء الله نحاول أنه نقف عنده تفصيلا غدا. سؤال: هل يمكن أن يكون الإنسان مجردا عن ثقافته، بيئته، أساتذته، حوزته، أبويه، جامعته، عندما يريد أن يقرأ نصا أو لا يمكن؟ ماذا قلنا في الأبحاث السابقة؟ ها؟ قلنا إذا تجرد بعد يستطيع أن يفهم نصا أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لا يمكن. ولعل قوله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه ويهودانه وينصر. يعني شن؟ يعني حتى الأمور الفطرية تغطى بماذا؟ فضلا عن الأمور الاكتسابية، الأمور الفطرية يعلوها ماذا؟ شنو يعلوها؟ ها؟ الثقافة والتربية والتعليم والبيئة والجغرافيا وإلى غيره. الإمام الرسول يقول كل مولود يولد على الفطرة فهو أمر فطري، جزء من وجود التكويني، ولكن هو ماذا؟ ها؟ هاي الثقافة الخارجية ماذا تفعل؟ تغطي أم لا تغطي؟ ولهذا قال أمير المؤمنين وظيفة الأنبياء ما هي؟ ليثيروا لهم دفائن العقول. لماذا؟ لأن هاي الثقافة والبيئة والدرس والحوزة ولهذا أنتم لا تجدون نادرا نادرا تجد تلميذ دارس عند مرجع من المراجع بعد 20-30 سنة ما يقول هو الأعلم، ولا 90% منهم يقولوا منو الأعلم؟ ها أستاذي. مو مغرض همتي أنا ولا ما أخذ فلوس أبدا، ولكنه بيني وبين الله من هذا الإطار تربى فيقول من هو الأعلم؟ أستاذ. وإلا لماذا يختلف أهل الخبرة؟ خليه نطبقها على الرسالة العملية في باب الاجتهاد. لماذا يختلف أهل الخبرة؟ لماذا الآن يختلف قائل بطهارة الكتاب ونجاسة الكتاب؟ لماذا 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 الآن؟ هذه مسألة مرتبطة بماذا؟ بخلفيات الإنسان، بثقافة الإنسان، بمنهجية الإنسان. يا منهج يتبع المنهج الكلاسيكي اللي عبرنا عنه من أرسطو إلى ديكارت، يعني حدود 20 قرن، هذا منهج يعني نظرية معرفة، أو منهج ديكارت يتبع ياهو منه، أو المنهج المعاصر ياهو منه، منهجك ما هو؟ هسه ما هي الفروق بينها؟ ما أتكلم، خلوه في محل آخر، فقط جملة واحدة. المنهج 20 قرن مولانا يفترض الواقع موجود، وأنا كيف أكتشف الواقع؟ كيف أتعرف عليه؟ وإلا الواقع أصل موضوعي يقيني لا مجال للبحث فيه. هذا 20 وإلى الآن أنا وأنت أيضا نتعامل شنو؟ بهذا المنهج. يعني أول تشك في الواقع، أو أن الواقع أمر شنو؟ ثابت، وأنت تبحث كيف تصل إليه. سؤال، هو من يقول يوجد واقع؟ ها؟ هنا ديكارت شنو؟ افترض الشك الدستوري أو الشك الافتراضي، مو الشك الواقعي. قال أشك في كل شيء، أشك علميا لا أشك نفسيا، لا لا لا، أنا أشك في كل شيء، إذن أبدأ من نفسي، أنا أفكر، إذن أنا موجود. ومن هنا عد بعد الشك الافتراضي أثبت الواقع، ثم أثبت قابل، وهكذا. هذا من أهم الفوارق بين المنهج الكلاسيكي والمنهج الحداثة. هسه ما هو الفرق بين المنهج الحداثة والمنهج المعاصر؟ ذاك خلو المعاصر، خصائص الفكر المعاصر، يعني ما بعد الحداثة. ما أدري واضح؟ أنت منهجك ما هو؟ تريد أن تدخل إلى النص القرآني، واضح أعزائي؟ هسه الآن فإذا اختلفت ثقافة الإنسان، يمكن أن يكون تفسيره للنص القرآني واحد أو متعدد؟ ها؟ واحد أو متعدد؟ يمكن أن يكون واحد؟ يعني النظارة اللي لابسه واحد أصفر واحد أحمر، يمكن أن يكون كلهم يرونه شكلا واحدا؟ ها؟ ثم هذا مو مهم، خلي ذهنك يمي. أنا اللي أفهمه من النص القرآني أعلم، لو هذولاك اللي في صدر الإسلام أعلم منه. ما أريد أقول أنا رأيي مطابق للواقع هو رأيي مو مطابق للواقع، لأنه هاي مسألة المطابقة وعدم المطابقة، لا 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 لا، أريد أقول أينا أدق، أينا أعلم. الأعلم مو بالمطابقة، لا، بماذا؟ بالآليات والمناهج والثقافة. فإذا لابد أن نقبل نظرية فهم السلف أو نرفض فهم السلف. شوفوا الآن كاملا المنهج اللي أتبعه معكوس، هو يقول لأنه أقرب إلى الإمام ففهمه أقرب إلى الجنو إلى النص. أنا أقول لا، أنا الأبعد عن الإمام، فهمي أقرب إلى ماذا؟ إلى النص. هذا المطلب إن شاء الله غد سنقف عنده تفصيلا، والحمد لله رب العالمين.